بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إليه. قال فصل: قال بعض العلماء لا هدى إلا في القرآن، كلام ربنا عز وجل ووحيه وتنزيله الذي هو علمه. الله أكبر. هدى للمتقين، وفيما سنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة الهداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين، وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين رحمهم الله، ثم أئمة المحدثين وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين. قال الله تعالى: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وسنت لكم السنن فعليكم بالعتيق ولزوم واضح الطريق، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا المقطع لكفى في بيان الحق الذي ينبغي التزامه والطريق الذي ينبغي سلوكه. فليس هناك هداية إلا في القرآن وفي السنة وفي اتباع سلف الأمة. هذا هو الدين باختصار، هذا هو الدين باختصار. فديننا آثار. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما له أهل، ثم يقول: من يهدي له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا يقوله النبي كل خطبة. وليس في الصحابة أحد من أهل البدع والأهواء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهم ويربط على قلوبهم ويعلمهم. فالوقاية خير من العلاج، الوقاية. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يمل من الكلام في السنة والحث عليها ولو كانت العبارات متكررة، لأن هذا يا أخواني لو صلح للإنسان فلا خوف عليه ولا هو يحزن. هذا هو الطريق باختصار. فما عليك إلى الاتباع: التوحيد، الاتباع، التوحيد، الاتباع، التوحيد، لزوم السنة، الحذر من البدعة، لزوم العلماء، احترامهم، التزام كتب السلف رحمهم الله تعالى، مطالعة كتب الاعتقاد، الأخذ بمنهاجهم. أصول السنة عندنا، احفظها بقلبك قبل أن تحفظها بعقلك. أصول السنة عندنا. لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول، لقيت علماء الحجاز ومصر والشام كلهم يقول. هذه ينبغي أن تحفر في قلبك، لأنك إن نجوت بهذا فلا تحزن بإذن الله تبارك وتعالى، ولا خوف عليك. إن التزمت هذا فأنت المهدي المرضي عنك، أنت السلفي بحق. فالسلفي من كان على ما كان عليه السلف، لا من أجازه فلان أو من أثنى عليه علان، إذ الجميع منضبط ومحكوم عليه بمنهج السلف الصالح. قل ما شئت، فإن الأمور ليست بالدعاوى، وإنما الأمور بالإيه؟ وإنما الأمور بالحقائق، الأمور بالحقائق ليست بالدعاوى. قل ما شئت، أخرج من شئت من السلفية، أدخل من شئت براحتك، والله من ورائك رقيب وحسيب وحفيظ. فالحمد لله الذي جعل منهجنا يا إخواني، جعل مرجعية ذلك ليس لعالم بعينه ولا لإمام بعينه، بل لما تقرر عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذا نحن نقول إنه ما تقرر عند السلف هذا حكم على ما قد يرد من بعض السلف مما يخالف ما تقرر. وإن كنا نقول نتبع السلف السلف، لو واحد من السلف أخطأ ما تقرر عند السلف، لا ينبغي أن تجعل هذا قولا آخر للسلف، ليس هذا قول آخر. وتقول هذا هل تخرج ابن تيمية من السلفية؟ لا أخرج ابن تيمية من السلفية، لكن أخرج القول. هل تخرج الإمام أحمد من السلفية؟ لا تخرج أحمد من السلفية، كيف هو السلفي النحرير، لكن هذا القول ليس هو ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة نافعة جدا، أن الإنسان يفرق بين ما تقرر عند السلف وما ورد عن بعض السلف، كالتفريق بين الزلة والانحراف. هذه قاعدة نافعة يا إخواني، تحفظ لك قدر العلماء وتحفظ لك قبل ذلك قدر الحق، تحفظ لك قدر الحق وتحفظ لك قدر العلماء. وهذا لا يكون إلا بإنسان من إنسان عالم بمنهج السلف، بصير بطريقة العلماء، بصير بطريقة العلماء. فالحمد لله الذي لم يجعل الحكم بالسلفية لفلان أو علان، إنما هذا لمنهج تقرر. والله لو الشخص صار على طريقة العلماء، نعم إذا قال فلان هذا إن فلان هذا سلفي لما عنده من كذا وكذا فهو السلفي، لكن ليس لأنه قال من نفسي، وإنما أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى قواعد السلف وأرجع إلى منهج السلف. فسلفنا هم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فما كانوا عليه فهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، والحمد لله. وماذهب أهل السنة والجماعة؟ إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد وسائر ما أخبر الله به عن نفسه، وليس قولون إن الله وجها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا، بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حق وقوله الحق، نقول ما قال ولا نزيد شيئا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، كلمات من نور. يقول مذهب السلفي إثبات ما أثبته الله لنفسه من وجه واليد وسائر ما أخبر به عن نفسه، هذه صفات خبرية، وجه، يد، أصابع، عينان، قدم، رجل، كل هذا نثبته لله سبحانه وتعالى، نثبت لله قبضا وبسطا ونزولا واستواء وغضبا ورضا ومجيئا وإتيانا ومكرا وكيدا، نثبت هذا كله لله سبحانه وتعالى. ولا يعني أننا نثبت هذا أننا نقول بأن الله يماثل خلقه في هذه الصفات، لأن المخلوق أيضا يدا وأصابع وكذا، بل نقول كما قال ربنا وعلمنا في محكم كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحمد لله نؤمن بهذه الآيات ولا نشك فيها أبدا ولا تغير قلوبنا، بل نحن نقول إننا نأخذ بما قاله الله من إثبات الصفات وما قاله الله من نفي المماثلة، فنحن نثبت بلا تمثيل وننفي بلا تعطيل، هذا منهجنا. فنبرأ من الطريقتين، من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. مع إثباتنا الذي تنشده الممثلة لكن مع الغلو إلى درجة المماثلة، ونحن ننفي أيضا كما تنشد المعطلة لكن ليس مع الغلو الذي أفضى إلى نفي صفات الباري سبحانه وتعالى، بل نجمع بين الإثبات ونفي المماثلة وبين النفي ونفي وعدم تعطيل تعالى التي وصف بها نفسه، فننفي بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي بلا تعطيل، وهو السميع البصير هذا إثبات بلا تمثيل. فنحن أحق بكلمة التقوى ولها أهل، نحن أهل لكلمة التقوى، ونحن أحق بالحق من كل أحد، أهل السنة والجماعة أحق بهذا، ولهذا هم وسط في جميع أبواب الدين، وسط في جميع، حتى في الأخلاق والأداب والمعاملات. فالحمد لله هؤلاء خلص البشر والثلة المصطفاة التابعة للأنبياء والمرسلين، فمن لم يسلك سبيلهم ويتربى على أيديهم وينحو نحوهم فلا يعرف أدبا أبدا، لا يعرف أدبا ولا يعرف أخلاقا ولا يعرف مسالك العلماء ولا يعرف عقائد السلف رحمهم الله تعالى، هؤلاء القوم اصطفاهم الله عز وجل. لهذا يقول: وليس قولنا إلا لله وجها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا. حتى الذين يقول هذا يوجب التشبيه، نقول لهم: تثبتون ذاتا؟ يقولون: نعم. نقول: كيف تثبتون ذاتا والمخلوق ذات؟ إن إثباتكم الذات يقتضي المماثلة. يقولون: لا، مستحيل، مستحيل، إلا الذات، إلا الذات، نحن نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول: عجبا من ضلالكم، ألا أثبتتم صفات لا يماثلها صفات؟ ولهذا قال العلماء: والقول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. إن فيت الصفات لاقتضاء ذلك المماثلة عندك فانفي الذات، فانفي الذات. نعم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا وليد أبو عبد الله قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق، وساق بسنده إلى أبي عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري، أو أبي عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبسط يده، إذا له إيه؟ له يد سبحانه وتعالى. وثقب السندي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. يبقى هذا فيه إثبات صفة اليد، ولا يمكن تأويلها بالنعمة ولا تأويلها بالقدرة. فما يقال فإنه لم ينقض ما في قدرته، إنما لم ينقض ما في يده. وقال: ملأ لا يغيضها نفقة، هل يقال هذا في القدرة؟ نعم. سحاء الليل والنهار، هل يقال هذا في القدرة؟ هل القدرة سحاء الليل والنهار؟ وبيده الميزان يخفض ويرفع، هل يقال هذا في القدرة؟ قال أبو زرعة: المعطلة النفية الذين ينكرون صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه. هؤلاء المعطلة النفية قبحهم الله، فيعود قولهم إلى العدم يا أخواني. المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. يعود قول المعطلة إلى العدم، قبحهم الله. واحمدوا الله عز وجل على الهداية للإيمان. الحمد لله أننا لم نكن لا جبرية ولا قدرية ولا موجئة ولا خوارج ولا إخوان ولا تبليغ ولا سكندرية ولا سبكية. الحمد لله رب العالمين، أنقذنا الله فله الحمد والمنة على ما أعطى وعلى ما منى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتصدر من هؤلاء القبيحات التي لا يختلف فيها الصبيان ولا البنات. طبعا سمعتم خطبة الجمعة الرائعة، شوفوا الخطبة، خطبة السلف، خطبة سلفية، هذه الخطب صحيح، يعني تعليم الدين والعقائد والسنن والأخلاق والآداب. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. نعم، هذه خطبة الفوزان، ولا هذه خطبة الألباني، ولا هذه خطبة ابن باز، ولا هذه خطبة ابن تيمية. هذه جمع لكم كل قبيح، يعني هذا قاموس عجيب، قاموس عجيب مليء بالكلبات. أول مرة الحقيقة أسمع هذا المصطلح، مصطلحات يعني، لسه من أول هزة، بس من أول رد، بس أنا يعني ظننت الحقيقة إنه ممكن يبقى في مثلا مرة ولا ثنتين، ولا ما كنت أظن أن سريعا كده، سريعا يعني ننتهي سريعا، تنتهي هذه سريعا سريعا. لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله. قال أبو زرعة: المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، ويتأولونها بآرائهم المنكوسة. ما يتأولونها؟ على وفق منهج السلف، ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة. انتبهوا يا اخواني، على موافقة ايه؟ ما اعتقدوا. اذا سبق ايه؟ الاعتقاد الاستدلال، فهم يستدلون بها على ما اعتقدوا من الضلالة، وينسبون غواتها الى التشبيه، ينسبون اهل السنة الى هذا. فمن نسب الواصفين، فمن نسب الواصفين ربهم عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه، من نسب أهل السنة إلى التشبيه فهو معطل ناف، لأنه ما يصفك بأنك ممثل إلا المعطل. نعم، ولا يصفك بأنك معطل إلا الممثل، لأن الممثلة إن لم ترضى بقولهم بأن صفات الخالق صفات المخلوقين، إن لم ترضى فأنت معطل. عندهم معطل إيه؟ أنك معطل لما ينبغي أن يكون، وهو أن صفات لك صفات المخلوقين، فأنت منبوذ من المعطلة حيث إنك عندهم ممثل، ومن الممثلة حيث إنك عندهم إيه؟ عندهم معطل. كذلك كان أهل العلم، ويستدل عليه بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية. كذلك كان أهل العلم يقولون، منهم عبد الله بن المبارك ووكيع ابن الجراح، وساق بالسند عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، فيقول تبارك وتعالى: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيب فأجيب من يسألني، من يدعوني فأجيب، من يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض الغني غير عدوم ولا ظلوم. وساق بسندي عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده، كل هذه نصوص في إثبات صفة اليدين، فيقول: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. هذا ما تعلق بصفة اليدين. ثم انتقل إلى إثبات صفة الوجه. هذه الأدلة بعدما ذكر رحمه الله تعالى الأسماء بأدلتها ذكر صفات بأدلتها، ثم ذكر صفة الوجه الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال: الذين يريدون وجه الله. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: إلا بابتغاء وجه ربي الأعلى. فدل هذا على أن هذه الآية من آيات الصفات يا أخواني، حتى ولو أولت بالثواب أو الأجر في بعضها، طبعا ليس في ويبقى وجه ربك، إذ الوجه هو المراد هنا لدلالة ذو على ذلك، لأن الوجه مرفوع وهو الموصوف هنا ذو. نعم، لكن مثلا مثل إنما نطعمكم لوجه الله، للذين يريدون وجه الله، قد يفسر بعض السلف بإرادة الثواب والإخلاص، لكن الشاهد أنه حتى مع تأويل السلف لبعض هذه الصفات يكون هذا التأويل مع إثبات الصفة. وهذه الآيات في إثبات ماذا؟ في إثبات الصفة. من أي وجه؟ وجه الإضافة. هذا وجه الإضافة، الوجه الثمين الغالي في باب الأسماء والصفات. قال محمد ابن إسحاق وجميع علمائنا من أهل الحجاز والتهامة واليمن والعراق والشام ومصر يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه وجه الخالق بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا وجل عن شبه المخلوقين وجل عن مقالة المعطلين. أما من السنة فبيان ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثق حديث جابر ابن عبد الله قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت رجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون. فالشاهد فيها إيه يا أخواني؟ أعوذ بوجهك لإثبات صفة الوجه. كذلك أيضا حديث أبي موسى قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا بأربع فقال إن الله لا ينام ولا يبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار أو النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. هذا لا يمكن تأويله بالذات، لأنهم يؤولون الوجه بالإيه؟ بالذات أو بالنعمة، لا يمكن تأويل هذه النصوص. لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، نعم، وكذلك أعوذ بوجهك. قال محمد بن إسحاق في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دلالة على أن وجه الله صفة. محمد بن إسحاق من يا أخوان؟ إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دلالة على وجه الله، على أن وجه الله صفة من صفات الله، صفة الذات، لا أن وجه الله هو الله، يعني هو الذات، بل هو صفة الذات، ولأن وجهه غيره، لأن وجهه لو كان الله لو كان الله لأن وجهه لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي، يعني لو كان المراد بالوجه والذات يعني لقرئ إيه ويبقى وجه ربك ذي، يبقى الموصوف هو الرب اللي هو الذات، لكن الموصوف هنا عاد إلى إيه؟ عاد إلى الوجه. نعم. قال وزعمت الجهمية أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين الله عز وجل من صفاته ووصف الله بنفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة، زعموهم يعني مشبهة، هذا هو الجواب، جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول وعلماؤنا جميعا هذا كلام مين؟ ابن خزيمة. ونحن نقول وعلماؤنا جميعا إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله ووصفه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء وهو محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ربنا قديم لم يزل باقيا لا لم يزل باق لا يزال فنفى عنه الفناء، ووجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله فانية غير باقية. هل في هذا تشبيه وجه ربنا عز وجل بوجوه بني آدم غير اتفاق اسم الوجه؟ نعم لله وجه وللإنسان وجه أو للمخلوق، وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله تعالى وجهه وجها، وزعمت الجهمية أن معنى الوجه في الكتاب والخبر كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فمن زعم ذلك فقد شبه وجه الله بوجه الخلق، حاشا لله أن يكون أحد من أهل الأثر والسنة، الله أكبر، الله يجعلنا منهم، يشبه خالقه بأحد من المخلوقين. فقد قلنا إن إيقاع اسم الوجه للخالق ليس بموجب تشبيه وجه الخالق بوجوه بني آدم كما إيقاع الذات لا يستلزم المشابهة. وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه يسمع ويرى، فقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال في قصة إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغن عنك شيئا، فعلم أن خليل الله صلوات الله عليه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر، فيقول لهما فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ اسمع، هو ينكر على أبي أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلو كان إبراهيم يعتقد أيضا أن ربه لا يسمع ولا يبصر لكان لأبيه حجة عليه، قال وما الفرق بين المعبودين؟ كما ذكر شيخ الإسلام أيضا في أن تأويل اليد بالقدرة لما خلقت بيدي، لو كانت التأويل بالقدرة لكان لإبليس حجة على الله وقال يا ربي وأنت خلقتني بماذا؟ خلقتني بقدرتك، فلا يبقى مزية لآدم. فتوهم الجهمية لجاهلهم بالعلم أن من وصف الله بالصفة التي وصف بها نفسه وقد أوقع اسم تلك الصفة على بعض خلقه فقد شبهه بخلقه، والعقلاء يعلمون أن الاشتراك اللفظي لا يستوجب الاشتراك في المعنى، وأن الاشتراك في هذا في المخلوقات لا يوجب اشتراكا في جميع المعاني والأوصاف، ألا ترى أن للفيل وجها وأن للحمار وجها وأن للحصان وجها وأن لابن آدم وجها ومقتضى الإثبات هذا عند جميع العقلاء مقتضى الإثبات هذا لا يوجب التشبيه، فكيف جل ربنا عز وجل عندكم أن يكون، فكيف لم تفهموا هذا في الفارق بين الخالق والمخلوق؟ نفيتم هذا بين المخلوق والمخلوق ولم تفهموا هذا بين خالق ومخلوق. نعم، قال وقد قال عز وجل هو السميع البصير، أخبر أنه سميع بصير وذكر أن الإنسان سميع بصير. فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم على زعم الجميع، فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فأمنوا به بإقرار اللسان وتصديق القلب وسموا الله عز وجل بهذه الأسامي وسموا المخلوقين بها، فجميع أهل التوحيد مشبهة على هذا. ثم ساق قال أخبرنا أبو بكر الصابوني إلى أن قال أخبرنا والدي إسماعيل الصابوني قال وعلامات أهل البدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إنهم يوم حشوية وجهلة وظاهرة ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقي الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الضحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال أحمد بن سنان القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، يعني أهل الأثر أهل السنة، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نسأل الله السلامة والمعافية. نكتفي بهذا القدر.
الله